إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فوائد في صلاة الجماعة. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبلا شك هو ينذر بالعاقبة الوخيمة لمن يتعمد التخلف عن صلاة الجماعة بعد إذ قد سمع النداء. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فقاطعه الصحابة قالوا: وما العذر؟ قبل أن يكمل الحديث: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان إلى صلاة الجماعة فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا رواه الحاكم وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. وهذا أيضا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. والجماعة هنا في هذا الحديث بالذات هي صلاة الجماعة، فهذه أحد معاني الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وهذا رواه الترمذي في سننه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. فصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي أن تكون ملمحا رئيسيا من ملامح المجتمع المسلم. إذا أذن للصلاة الناس يخرجون من بيوتهم زرافات ووحدانا، المحلات تغلق، الذي يمشي بالسيارة يتوقف، ويهرع الجميع إلى المسجد، كما نلحظ ذلك في المجتمعات التي ما زالت متمسكة بهذه الشعائر الإسلامية. فمن خصائص المجتمع الإسلامي تعظيم صلاة الجماعة وجعلها من شعائر وخصائص وملامح وسمات هذا المجتمع. يقول ابن هبيرة: وأجمعوا أي الفقهاء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس. يجب إظهارها في الناس يعني لابد أن تظهر في المجتمع. فإن امتنع من ذلك أهل بلد، إن تواطأ أهل بلد على الامتناع من صلاة الجماعة والصلاة في بيوتهم وعدم المناداة بصلاة الجماعة والجهر بها في الناس قوتلوا عليها. فالإمام الخليفة أو الحاكم عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى إظهار صلاة الجماعة. وسبق أن بينا أن مثل هذه العبارات التي يذكرها العلماء في هذا السياق إنما يخاطب بها الإمام الممكن وليست لأحد الناس، كما بينا ذلك في مناسبات عدة. ويعني للصلاة عموما منزلة عظيمة جدا في الإسلام، ولصلاة الجماعة خصوصا مرتبة عالية وفوائد جمة، ولذلك شدد الإسلام النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يتهاونون بها ويتساهلون فيها وأنذرهم بالعواقب الوخيمة، واعتبر صلاتهم في البيوت كلا صلاة كقوله عليه السلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. فبإذن الله تبارك وتعالى هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا يعني نتناصح فيه بإذن الله من باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بل من باب قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنناقش إن شاء الله ونستعرض بالتفصيل أحكام صلاة الجماعة ومتعلقاتها. ففيما يتعلق بحكمة مشروعية صلاة الجماعة، فإن من الملامح البارزة جدا للتشريع الإسلامي أن كثيرا من العبادات تشرع في جماعة، تشرع في تجمع وفي اجتماع للمسلمين، مؤتمرات إسلامية وتجمعات إسلامية لإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمها، فيتواصل المسلمون ويتعرفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونون في حل مشكلاتهم ويتداولون الرأي فيما بينهم. فبلا شك أن هذه التجمعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجمة ما يفوق الحصر. بركات التجمعات سواء في صلاة الجماعة في المساجد، سواء يعني صلاة الأعياد، سواء في ذلك يعني الحج وغير ذلك من العبادات التي تؤدى في جماعة، فإن في ذلك منافع عظيمة جدا، سواء التجمعات التي هي في الأفراح أو التجمعات التي هي في مواساة المسلمين في آلامهم. من ذلك مثلا تعليم الجاهل، فالجاهل يتعلم أساسا ببركة هذه الجماعات كما يعلم ذلك قطعا في دروس العلم. فهذه من المواضع التي يستحب لها الاجتماع، ومن بركاتها بل أعظم بركاتها تعليم الجاهل وإظهار يعني السنن. منها مساعدة العاجز، منها تليين القلوب، منها إظهار عز الإسلام، خاصة إذا كثر في المجتمع المنافقون والملاحدة والزنادقة، بل اليهود والنصارى إذا وجد هؤلاء فبلا شك وجود المسلمين بالتجمع خاصة مع إظهار التكبير مثلا كما في صلاة العيد أو غير ذلك، بلا شك هذا في إظهار لعز الإسلام مهما حاول أعداء الدين طمس هذه المعالم وإخفاء صوت الإسلام في هذا المجتمع. جاء الخطاب الإلهي مقرا هذا الوضع، فلم يتجه للفرد وحده في الأمر والنهي، لكن نلاحظ أن الأوامر تأتي في الجماعة. لذلك نلاحظ مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الكلام الذي قلناه في الثلاثاء الماضي كلام إذا احتمل التأسيس والتوكيد يترجح حمله على التأسيس، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، يحتمل أن يكون اركعوا مع الركعين تماما مثل قوله أقيموا الصلاة، هذا احتمال، يعني أقيموا الصلاة التساوي أيضا اركعوا مع الركعين، فيكون هذا تكرارا للتأكيد. ولكن يحتمل أيضا احتمال آخر، وهو أن أقيموا الصلاة هذا مختلف تماما عن قوله أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة غير اركعوا مع الركعين، هذا إقامة الصلاة في حد ذاتها كصلاة، أما اركعوا مع الركعين فهي إيجاب صلاتها في جماعة، كما قال تعالى في حق مريم عليه السلام: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كذلك هذه العبادات التي تؤدى في جماعة في إشارة أيضا في القرآن إلى وجوب تجمع المسلمين من أجل أدائها، لأن الجماعة تؤدي ما لا يقيمه الفرد. فمثلا يقول تبارك وتعالى: التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه أمور تتم في جماعة، فهذه إشارة بوجود هذه الواو. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بصيغة الجمع، واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا وقف المسلم بين يدي الله ليناديه ويتضرع إليه لم تجري العبادة على لسانه كفرد منفصل عن إخوانه، بل كطرف من مجموع متسق مرتبط، جميع المسلمين كل واحد منهم يقول كأنه بتحدث بلسان كل من معه من إخوانه المسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يقول إياك أعبد، وإنما تكون في جماعة: إياك أعبد إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وهداه، فلا يختص نفسه بالدعاء، وإنما يعم جميع إخوانه، يطلب رحمة الله له ولغيره: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلاة الجماعة أيضا من أهم وأعظم الوسائل التي تحطم الفوارق الاجتماعية. يعني هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان يقول: انني كلما رأيت المسلمين وهم يصطفون صفوفا في صلاة الجماعة تحسرت على اني لست مسلم، او كلاما هذا معناه: كلما رأيت المسلمين يصطفون في صلاة جماعة تحسرت وتأسفت على انني لست بمسلم. يعني نقول ما كان يمنعك، باب الاسلام مفتوح. فالمهم، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكثير من الكفار إنما يسلمون بسبب منظر المسلمين في صلاة الجماعة. ولذلك تلاحظ الإعلام الغربي إذا أراد أن يسخر من المسلمين أو يشنع عليهم يتحرى المصور أن يتجنب صورة الحقيقية للصلاة، إما يتعملون تشويه صورة الصلاة عند المسلمين كأن يظهرهم بصورة الذين يرفعون أيديهم هكذا وينحنون هكذا وهم واقفون، أو يأتون بصورة منفرة جزئية في نظرهم. لأن لو أي إنسان عاقل إذا رأى هيئة صلاة المسلمين لعلم أن الله لا ينبغي أن يعبد إلا بهذه الطريقة، كلها تعظيم وخشوع ومناجاة لله سبحانه وتعالى. أعظم أسباب إسلام يعني العدد الغفير من الكفار ما أسلموا إلا بسبب أنهم رأوا المسلمين وهم يصلون في صلاة الجماعة. وقد نغفل نحن عن التأمل في هذه الحكم، أما هؤلاء من خارج فيتأملونها يعني بدقة. كان يصلي معنا هنا في رمضان شاب يوناني ما يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، كان يعني يصبر مع الإخوة إلى الساعات الأخيرة من القيام. فهذا الشاب كنا نسأل، يعني الإخوة جلسوا معي يسألونه عن سبب إسلامه، فيقول: لا شيء، رئيس المسلمين يصلون فأحسست أن هذه الطريقة التي لا يعبد الله إلا بها، واضح. فبدأ يصلي ما دعاه أحد، فلما بدأ يصلي يركع ويسجد ويفعل مثل ويفعل المسلمون شعر في يعني هذه الروحانية، وشعر بسمو روحه وبمعاني عظيمة جدا، فأداه ذلك للإسلام، وهو ما يتقن اللغة العربية ولا غيره على الإطلاق. كان يعني في دعوته للإسلام كان مما فعل أراد أن يزور بعض الناس اليونانيون هنا في الإسكندرية. فالمهم يعني ذهب هناك ليدعو يعني إحدى النساء إلى الإسلام يونانية، فقلت له: ماذا قلت لها؟ قال: أنا ما قلت لها شيء، أنا فعلت ما حدث معي. قلت لها: ما تجادلي كثيرا، لا تناقشيني كثيرا، لكن جربي صلي مثل ما يصلي المسلمون وانظري بماذا ستشعري. شقيقته أسلمت بنفس الطريقة، دعاها للإسلام، هو هذه مذهبه في الدعوة للإسلام، أن يقول: ادخل في الصلاة وصلي مثلنا وشوف هتحس بإيه أو ستشعر بماذا. والقصص في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. فالشاهد، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، صلاة الجماعة والهيئة التي يصطف فيها المسلمون تحطم تماما الفوارق الاجتماعية بين الناس التي لا يجعل لها الإسلام ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تجد الوزير جنب الملك جنب الخادم جنب العامل جنب الخبير، كله الغني مع الفقير، الشاب مع الشيخ، يصطفون في صفوف واحدة متساوين أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين مكان ومكان. فركعة الفجر أو ركعات الظهر مثلا هي لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء أداءها في جماعة عن أدائها في عزلة. يعني الصلاة في الفجر يصلي ركعتين في البيت هم ركعتين في المسجد نفس الصلاة. الظهر نفس الشيء أربعة إذا صليتهم في البيت هم أربعة في المسجد بنفس الهيئة وبنفس تفاصيل الصلاة كصلاة، ولكن مع ذلك فقد ضعف الإسلام أجرها بضعا وعشرين مرة أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا إغراء شديد بالانضواء في داخل هذه الصفوف ونبذ العزلة ونبذ الانسلاخ من المجتمع المسلم ودعوة إلى الاندماج في إخوانه والامتزاج معهم. بهذا يحصل التواد. إذا ألف المسلمون أن الشخص الفلاني أو يرى إخوانه دائما في المسجد، إذا تخلف واحد فيكتشف تخلفه، ربما يكون يعني مرضى، ربما أصابته أي مصيبة وما شعر به أحد، فما هو المقياس الذي يعرفون به؟ هو صلاة الجماعة. إذا تخلف إذن في شيء، فيبدأون يسألون عنه يتتبعون أحواله. إذا أراد الشيطان أن يغتاله وينفرد به ويخصيه عن إخوانه فيحس إخوانه ذلك من البداية فيتدركون ذلك بزيارته ويعني نصيحته وغير ذلك. في هذا التجمع لا بد من فوائد. يعرف الكبير أو يعرف الكبير في المجتمع الإسلامي فيقدر، والفقير فيعطى، يعرف العالم فيسأل، ويعرف الجاهل فيتعلم. وفي صلاة الجماعة يعرف الذي لا يؤدي الصلاة، إذا كان إنسان في صلاته أي نوع من التقصير أو الخلل سيجد من ينصحه من إخوانه يعلمه كيف الصلاة الصحيحة. كذلك المتكاسل ينبه إلى يعني ذنب هذا التكاسل. أي نعم. بلا شك أيضا أن أحد مواضع إجابة الدعاء هي مواضع تجمع المسلمين، لذلك قال عليه السلام في صلاة العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وقال في الحيض أما الحيض يعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه المواضع أي تجمع يجتمع فيه مسلمون مثل ما نحن فيه الآن أو مثل ما يكون في صلاة الجمعة أو غير ذلك، هذا من مواطن إجابة الدعاء، تنزل البركة حيث يجتمع الموحدون والمصلون خاصة في مجالس الذكر وحلق العلم وهذه العبادات المباركة، تنزل البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى، فتنشأ بهذه التجمعات الوحدة والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة متراصة تنشئ فيهم المواساة والتراحم وائتلاف القلوب، وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات. فيما يتعلق بتاريخ مشروعية صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة الصلوات المكتوبة في جماعة شرعت في مكة، شرعت في مكة بعد فرضية الصلاة، ولكنها لم تكن مؤكدة بل كانت مباحة، يعني الاجتماع للصلاة المكتوبة كان في أول الأمر مباحا، فبعد أن فرض الله جل ذكره الصلوات الخمسة ليلة الإسراء والمعراج أرسل جبريل عليه السلام صبيحة تلكم الليلة، يعني فرض الصلاة ثم صبيحة تلك الليلة أرسل الله عز وجل جبريل صبيحتها ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفية أدائها، حيث أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى الظهر في الأولى منهما حين زالت الشمس، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال نافع ابن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلى حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى صلاة الظهر، تسمى الصلاة الأولى، فأمر فصيحة في الناس للصلاة جامعة، لم يكن شرع الأذان بعد، صيحة في الناس الصلاة جامعة هي اجتمعوا، فاجتمعوا فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس طول الركعتين الأولين ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي على الناس، يعني جبريل لما قال السلام عليكم كان يقصد ذلك السلام على الرسول عليه السلام، والرسول لما قال السلام عليكم كان يسلم على الناس، ثم في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل أول الليل فصيح الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ في الأوليين وطول وجهر في العشاء، وقصر الباقيتين، يعني صلاهما بالفاتحة فقط. ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال السهيلي في الروض الأنف: أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة، يعني قصة إمامة جبريل، كانت في الغد من ليلة الإسراء، وذلك بعدما نبئ بخمسة أعوام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في بعض الأحياء، ولم يصل في معظمها، وصلى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في دار الأرقم، ومع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد إمامة جبريل له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع وقوع الصلوات الجماعة بهذه السورة، لم تكن مشروعيتها متأكدة، إنما شرعت في المدينة، وصارت فيها شعيرة بارزة من شعائر الإسلام. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، يترقبون مواقيت الصلاة ويصلون، ولم يكن هناك نداء للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟ ايه الطريقة التي يجمع بها الناس كي يحضروا صلاة الجماعة؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، لماذا؟ أن هذا سيبنى على حاسة الايه؟ البصر فقط، الذي يرى يعني الراية، فيعرف موقف الصلاة، فلابد الإنسان يكون متوجها إلى المسجد حتى يرى مثلا الراية. أما الاعتماد على الأذان فالإنسان حتى لو لم يكن ناظرا للمسجد فيسمع، السمع مجاله أرحب وأوسع من البصر. المهم لم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر له القنع، يعني الشبور، بوق اليهود. اليهود ينادون لصلواتهم في بوق، وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك، وقال: من أمر اليهود، فلا يعني يفعل مثل ما فعل، لا يتشبه باليهود. قال: فذكر له الناقوس، الجرس، قال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، كنت في حالة بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأهم قبل ذلك، فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، يعني سيلقنك ألفاظ الأذان الذي أريها في منامه، فافعل مثل ما يقول لك. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. وهذا الحديث قال الحافظ في إسناده، قال: هو صحيح الإسناد. بهذا يتبين أن الصلاة لم يكن ينادى لها بالمرة منذ فرضت بمكة حتى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فكان المسلمون في تلك الفترة يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون ويصلون بدون ما يجمعهم جامع. أيضا النداء للصلاة بألفاظ الأذان المشروعة، هذا إنما استقر الأمر عليه بعد ذلك، بعد الرؤية التي رأيها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وشرع الأذان للصلوات الخمس بصوت إنسان داعية للصلاة، لا راية ولا نار ولا ناقوس ولا بوق، وإنما هو منطق بشر يجلجل في الآفاق فيميز المسلمين بمظهر مستقل. لأن النداء للصلوات في الأديان الأخرى كما ترون عند النصارى بالجرس آلة جامدة، عند اليهود بالبوق، عند غيرهم بالراية، واضح؟ لكن الإسلام جعل نداء الصلاة صوتا يصدر من بشر، بشر يجهر بتكبير الله سبحانه وتعالى وتوحيده، حتى يتميز المسلمون في هديهم عن سائر الأديان في كل شأنهم. فعلى المسلم حين يسمع نداء للصلاة أن يلبيه مهما كان يعني الوقت من ليل أو من نهار، وعليه أن يجيب داعي الله مهما عرضت له الأعذار، مهما عرضت له الأعذار. وفي الحقيقة في هذا المبحث ستجدون يعني روح الإسلام، روح الإسلام في تعظيم شعائر الدين وتقديمها على ما عداها من أمور الدنيا. وسيكون في هذا الكلام إن شاء الله أقوى وأوضح رد على هؤلاء الضالين الذين يعني يعطلون شعائر الله سبحانه وتعالى، بل يمتحنون الناس ويبتلونهم في دينهم بسبب محافظتهم على شعائر صلاة الجماعة. نجد أن بعض الكليات والعياذ بالله يعني ما يعني يوجد في الأسبوع بكله ما يوجد وقت تعقد فيه امتحانات بكالوريوس مثلا إلا ساعة صلاة الجمعة، والعياذ بالله. قلوب منكوثة وفطر ممسوخة والعياذ بالله، ضاق عليهم الوقت، وما في وقت غير إقامة الصلاة، مش حتى في وقت صلاة جماعة عادية، لا دي في صلاة الجمعة والعياذ بالله، كما يحدث في كلية التجارة أو غيرها. فهذا يعني هذا تحدي. ويقول الجاهل منهم يقول أن العمل عبادة، العمل عبادة والصلاة ليست عبادة، خارج موعد الصلاة عندك ساعات كثيرة في اليوم ممكن أن تنظم أمورك فيها، فلماذا تزاحم حقوق الله سبحانه وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يعني انظر إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل. فالشاهد العمل عبادة باعتبار معين، باعتبار معين. أما الاعتبار المطلق فالعبادة هي العبادة، هي الصلاة، هي الصيام، هي ذكر الله، وهكذا. يعني انظر كيف أثنى الله عليهم أن الذي تسمونه أنتم عبادة لم ينههم عن يعني تعمير مساجد الله، بل قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل تعمير المساجد علامة الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك من شعائر الإسلام. انظر أيضا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع كانت عبادة، نحن أغنياء عن هذه العبادة، وما يصح البيع ساعة صلاة الجمعة، يأثم الإنسان إذا اكتسب مالا من بيع أو شراء ساعة صلاة الجمعة. وذروا البيع، فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، أنتم تسموها عبادة والله يقول اتركوا هذه العبادة، انبذوها وهلموا إلى العبادة الحقيقية. وذروا البيع. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة بعدما تؤدوا حق الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واضح. فهذا يعني جواب مجمل على هؤلاء الضالين، وسيأتي التفصيل إن شاء الله فيما بعد. يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، وهذه الكلمة كأنها آية منزلة في القرآن يتواصون بها، كأنهم يعني يلقونها في أذان بعضهم البعض ويرددونها بلا فهم وبلا وعي. العمل عبادة والصلاة ليست عبادة، يعني صار العمل عبادة والصلاة ليست عبادة. لماذا لا تنظمون الأمور بحيث ما تتعارض مع دين هذه الأمة؟ هذه أمة أغلبها والله الحمد مسلمون. واضح. فلماذا لا نحترم دين هؤلاء هذه الأمة؟ لماذا لا نحترم عبادتهم؟ لماذا لا توضع جداول الجامعات، المصانع، الشركات، المستشفيات، كل شيء، لماذا لا يرتب طبقا لمواعيد الصلاة حتى لا يفتن الناس في دينهم؟ فلا يصل الأمر إلى إهمال هذا الأمر عند التخطيط لهذه الأشياء، بل يصل إلى حد معاقبة من يتخلف عن الطوابير أحيانا أو عن شيء من هذه الأنشطة التي يسمونها عبادة، يعاقب وقد يفصل وقد يمتحنوه ويضعوه في هذه الفتنة الشديدة. يكون إنسان في امتحان بكالوريوس مثلا وساعة صلاة الجمعة والعياذ بالله، قلوب يعني سوداء، قلوب ران عليها يعني هذه الذنوب وهذه المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا قرعة، يعني ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث رواه البخاري. اهتم السلف أعظم الاهتمام بصلاة الجماعة، سواء في ذلك في الحضر او السفر في العسر او اليسر في المنشط او المكره، مع ان الله سبحانه وتعالى عذر المرضى كما جاء في الحديث الخوف او المرض هو عذر التخلف عن صلاة الجماعة، لكن مع ذلك عذرت الابدان ولكن لم تتق القلوب ان تحرم نفسها من صلاة الجماعة. فنجد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتنا، يعني يجاء بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني رجل المريض كان الصحابة كان يحمل من بيته يحمل حملا ويحمل على بين رجلين يسند الى ان يقام في الصف لشدة حرصه على صلاة الجماعة مع انه مريض ومع انه معذور. واضح؟ فلماذا؟ قلبه لم يطق، بدنه معذور لكن قلبه لا يطيق ولا يتحمل ان يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف المجتمع الاول الرعيل الاول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وهذا أخرجه مسلم. ويقول الفقيه الكوفي إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه، إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه وتتبع المساجد حتى يصيب جماعة. لأن السنة الإنسان يصلي في مسجد قومه لا يتتبع المساجد البعيدة، لأن هذا فيه يعني سلبيات كثيرة، منها مثلا يعني جرح قلب الإمام، أن الإمام قد يظن أنك تفسقه أو تكفره أو تبدعه، فكونك تتجاوز المسجد إلى مسجد آخر بدون عذر شرعي فهذا يعني مما يذم، وسنأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فهذا الأسود ابن يزيد وكان من الصالحين رحمه الله تعالى، كان إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه، لأن إذا مشى حافي القدمين يكون أسرع، علق النعلين حتى يمشي أسرع، وظل يتتبع المساجد، أي مسجد يبحث عن مسجد لم تصلى فيه الجماعة بعد حتى يدرك الجماعة، وتتبع المساجد إلى أن يصيب جماعة رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، يعني حظي بنصيب وافر جدا من الثواب العظيم والجزيل. ويقول الحافظ الجهبر شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الحافل سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام الرباني أبي الحارث عامر ابن عبد الله ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، قال: قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه، وهو يحتضر روحه بتخرج من بدنه ويفاد في الحياة. سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي اسندوني حتى ادخل المسجد، اذهب المسجد واصلي في الجماعه. فقال: خذوا بيدي، فقيل: انك عليل، مريض، انك عليل. قال: اسمع داعي الله فلا اجيبه، فاخذوا بيده فدخل مع الامام في المغرب فركع ركعه ثم مات رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاه الجماعه فان صلاه يكون اجرها اجر 27 صلاه لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون، إلا مغبون. يعني واحد يعني يشتري سلعة أو يبيع سلعة مثلا يكسب فيها جنيها واحدا، ونفس السلعة ممكن يبيعها في مكان آخر ينتقل إليه ب 27 جنيه مش بجنيه واحد. فبلا شك أن التاجر الذي يضحي بمثل هذا المكسب الوفير لأجل الانتقال يسير جدا من محله مثلا إلى مكان قريب، واضح، فهذا مغبون، هذا إنسان خاسر بلا شك بكل المقاييس. فما بالك بمن يفوت يعني 27 ضعفا للصلاة ويصلي في بيته ويضحي بهذا الأجر العظيم. لذلك كان بعض السلف إذا يعني تخلف عن الجماعة تكون مصيبة كبيرة، ويأتي إخوانه من أهل المسجد يعزونه في هذه المصيبة. ويبدو ان بعد ذلك حصل تراخي في هذا الامر، حتى ان بعض السلف انكر على اصحابه حينما قال: مات لي ولد فعزاني، ما اذكر قال بالضبط 20,000 انسان او عدد مثل هذا، الاف، فعزاني كذا الف من الناس، وفاتتني تكبيرة الاحرام فلم يعزني احد، يعتبر هذا من تقصيرهم وعدم ثقتهم. لأهمية العبادة، مات ابن لي فعزني كذا ألف إنسان، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد، فهو يتدل بذلك على أنهم ليسوا فقهاء وليسوا معظمين لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة، فإن صلاة يكون أجرها أجر 27 صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون، ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله. لو واحد تاجر وضحى في تجارته بمثل هذا الربح 27 ضعف في الربح لا اعتبر سفيها، انسان سفيه يضيع 27 ضعف من سعر السلعة. لو واحد بيديله الفلوس عشان يتاجر بيها هيقوله تعالى انت سفيه ما تصلح، كيف تفوت علي 27 ضعفا من الربح؟ يعتبره سفيه وربما يحجره عن التصرف في ماله. يقول: ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من التفه الى هذه الغاية، والتوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذه من التفه، فما بالك من يفوت 27 درجة من درجات الاخرة. اما فضل صلاة الجماعة يعني بلا شك صلاة الجماعة في المساجد هي من أوكد العبادات، وإقامتها في بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل الطاعات، والمحافظة عليها الحضر أو السفر من أعظم القربات. ولذلك وردت الأحاديث النبوية الصحيحة تترى مبينة ما أعد لشاهدها من أجر عظيم وثواب جسيم ونعيم مقيم. جاءت هذه الأحاديث تشحذ همم السالكين فتبعث في نفوسهم روح العبادة واليقين. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في جماعة تضعف يعني تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا من أداب الخروج للمسجد، أكمل هذه أكمل الأحوال، أن لا يكون الدافع وراء خروجك إلى البيت أي شيء آخر غير الصلاة. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خرج ليصلي وليؤدي بعض الأشياء أنه آثم، ما نقول هذا، لكن نقول أكمل الأحوال أن تجرد نيتك فقط لمحض الإيه؟ لمحض التعبد. يعني في بعض الروايات ما تنهزه إلا الصلاة، ما يريد أن يذهب المسجد ليقابل واحدة أو يقضي بعض الحاجات في الطريق ولا لأي هدف آخر، فقط يخرج تعظيما لأمر الله وتلبية لداعي الصلاة.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.